أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نوراً. أشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية من عبارات محمد بن عبد الجبار النفري. أوقفني في إقباله وقال لي: لكل ولي باب يدخل منه وباب يخرج منه. وقال لي: إنما أحشرك مع أبناء جنسك من كانوا وأين كانوا. وقال لي: إن قلت ما أقول قلت ما تقول. وقال لي: إن لم يصعد عملك من الباب الذي نزل منه علمك لم يصل إلي. وقال لي: إن لم تكن في أمرك النار أدخلتك النار. وقال لي: وكلت الظن بالعمل يحسن إذا حسن ويسوء إذا ساء. وقال لي: إذا وقفت بين يدي ناداك كل شيء، فاحذر أن تصغي إليه بقلبك، فإذا أصغيت إليه فكأنك قد أجبت. وقال لي: إذا ناداك العلم بجوامعه في صلاتك فأجبته انفصلت عني. وقال لي: إذا نظرت إلى قلبك لم يخطر به شيء. وقال لي: إن رأيتني في قلبك قويت على المصابرة. وقال لي: أحباب الذين لا رأي لهم. وقال لي: إذا وقفت بين يدي فلا يقف معك سواك. وقال لي: الصدق ألا يكذب اللسان، والصديقية ألا يكذب القلب. وقال لي: كذب اللسان أن يقول ما لم يقال، وأن يقول ولا يفعل، وكذب القلب أن يعقد فلا يفعل. وقال لي: الكذب كله لغة سواي، والحق الحقيقي لغتي، إن شئت أنطقت بها حجرا أو بشرا. وقال لي: كل ما علقك بي فهو نطقي عن لغتي. وقال لي: التمني من كذب القلب. وقال لي: تعرف إليك بعبارة توطئة لتعرف إليك بلا عبارة. وقال لي: إن سكنت إلى العبارة نمت، وإن نمت مت، فلا بحياة ظفرت ولا على عبارة حصل. وقال لي: أعمال أهل الأرض الحرص والغفلة، فالحرص تعبدهم لنفوسهم، والغفلة سكونهم إلى نفوسهم. وقال لي: أعمال أهل السماء الذكر والتعظيم، فالذكر تعبدهم لربهم، والتعظيم سكونهم إلى ربهم. نحو الآفاق العالية.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
يا زدني ما حييت هداية،
هداية
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن يا أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بمعزلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه،
يا رب
بحب المنعم المتفضل.
مولاي مولاي،
مولاي يا حي حياة، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوء بكاهلي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوء بكاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي، فمن علي بتوبة وتقبلي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
يا زهري ما حي
يا رب، جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. يا رب، جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. فأقم على الإيمان قلبي منة، واجعل إليك إنابتي وتبتلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه،
يا الله
بنعيم المتفضل.
مولاي مولاي،
يا زدني ما حييت هداية،
هداية
وحدك في الحياة مؤملي.
يا
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، والذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات على صعيد الكيان الغاصب لأرض فلسطين المحتلة والأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية التي تعصف به وسياساته الإجرامية داخليا وإقليميا ودوليا. في حلقة هذا اليوم نسلط الضوء على خطر التفكك داخل الكيان الصهيوني. إذن عنوان الحلقة هو خطر التفكك الداخلي في الكيان الصهيوني وسقوط نظرية بن غوريون. تابعونا أيها الكرام بعد هذا الفاصل.
سيداتي أنساتي سادتي، أكد متابعون للشأن الإسرائيلي أن الصورة تتحدث في أن يجلس خمسة من كبار ضباط الصهاينة بينهم وزير الدفاع الحالي بيني غانتس، حيث يتحدث عن خطر التفكك الداخلي وسقوط نظرية بن غوريون التي كانت تقول بأن المؤسسة العسكرية للجيش هي بوتقة الصهر بين كافة الأعراق والقوميات الموجودة. وأشار هؤلاء إلى أن هذه النظرية الأساسية التي اعتمدت بالأساس من أجل قيام نوع من الوحدة الداخلية تتجلى من خلال الانصهار الكامل والتام بداخل المؤسسة العسكرية، تراجعت هذه الثقة في السنوات الأخيرة. ولفتوا إلى أن جيش الاحتلال اليوم أصبح يحتل مراتب متراجعة جدا فيما يتعلق باستطلاعات الرأي لدى الجمهور، وهنالك أساس لهذه المشكلة التي تعتبر ركنا أساسيا في قيام الدولة، وهو الركن الأساسي الذي يتعلق بوحدة الشعب. طيب أعزائي الكرام، أما الآن فدعونا نستقبل الضيف العزيز الأستاذ الدكتور حيدر البرزنشي، المحلل السياسي من العراق، في هذا اللقاء. بداية دكتور حيدر البرزنشي، السلام عليكم. يعيش المجتمع الإسرائيلي بأعراقه وقومياته المختلفة صراعا حادا كلغم يكاد أن ينفجر في كل لحظة. كيف يمكن تفسير هذا التفكك داخل المجتمع الإسرائيلي، وما هو خطر ذلك على المجتمع برمته؟
مبدئيا إسرائيل هي ليست مجتمع متجانس صاحب حضارة وتاريخ وبيئة موحدة تستطيع أن تعيش بمناخات اجتماعية صالحة، بالتالي هي مجموعة أقوام ومجموعة أعراق ومجموعة أعراق كلها جاءت واجتمعت في هذه البقعة التي هي بالأصل مغتصبة، وواقع الحال تكون هناك اختلاف في الفكر وفي الأيديولوجية السياسية وفي الأيديولوجية المجتمعية وفي الثقافات، مما يؤدي إلى تفكك وتشتت داخل المجتمع الإسرائيلي. هذا الذي يؤدي إلى انهيار بعد مرور مدة كبيرة من الوقت. الآن بدأت ملامح هذا الانهيار تحصل بين البيض وأصحاب البشرة السمراء أو السوداء، حصلت بين الأفارقة المهاجرين، حصلت اقتتالات، وما زالت العنصرية والطائفية القومية حقيقة متحكمة داخل المجتمع الإسرائيلي. هذا الذي يؤدي إلى أن تكون هناك انهيارات وانكسارات مجتمعية خطيرة داخل الكيان الصهيوني، وقد بدت ملامحها منذ أكثر من عقد من الزمن حقيقة. لكن مهما حاولت سلطات الكيان الصهيوني أن تتغلب على هذا الأمر، تحاول أن تجعل مناطق معزولة عن الأخرى، تجمع مجمعات كتل بشرية متجانسة من نوع وعرق واحد حتى لا يصبح هناك صدام، لكن واقع الحال أن هناك تمزق مجتمعي في النسيج الاجتماعي كبير ومعمق.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ونحن نسلط في هذا اللقاء الضوء على ما يعيشه المجتمع الصهيوني تفككا ملحوظا وصراعا بين فئاته وقوميته المختلفة، وقد تحولت إلى لغم يفجر الكيان في أي لحظة، وهو ما يلاحظه الكثير من الخبراء المعنيين. كما نبحث موضوع تعاظم مخاطر هشاشة الجبهة الداخلية بعد كل حرب أو معركة مع ضعف التحصينات التي تحمي الصهاينة من الصواريخ والقذائف التي تتساقط فوق رؤوسهم، مثل ما حصل أخيرا مع قطاع غزة. وكما تعلمون أيها الأفاضل أن المخاطر الأمنية التي تحيط بالمناطق والمستوطنات شمال فلسطين المحتلة، لا سيما في منطقة الجليل على الحدود مع لبنان، دفعت بالصهاينة إلى الهجرة الواسعة من هناك، لا سيما في صفوف الشباب، ما دفع بالخبراء الأمنيين الصهاينة لدق ناقوس الخطر. أعزائنا الأفاضل، بهذا الشأن نعود إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور حيدر البرزنجي. دكتور حيدر، ما هي حقيقة المخاوف الإسرائيلية من هشاشة الجبهة الداخلية، وما تأثير ذلك على حروب الكيان الغاصب مع قوى المقاومة الإسلامية؟
يعني مخاوف الكيان الصهيوني كسلطة من هذا الاهتزاز الداخلي للمجتمع هو يجعله ضعيفا جدا حقيقة، لأن هناك الجبهة الداخلية المجتمعية، النسيج الاجتماعي، عندما يحصل فيه خلل وعلل وانكسار داخلي يصعب مقاومته، بالتالي هناك جبهة مقاومة ومحور مقاومة في الجانب الآخر. على المستوى الخارجي كل يوم هو في خطوات متقدمة على المستويات التقنية العسكرية وعلى المستويات البشرية وعلى مستوى الوعي، هناك شبكة وعي، شبكة مقاومة تدير فشل هذه المخططات أو تفشل عفوا هذه المخططات التي يحاول الإعلام والميديا والسوشيال ميديا التي يقودها الكيان الصهيوني اتجاه محور المقاومة والمسلمين، بالنتيجة كلها فشلت. لماذا؟ لأنه شبكة الوعي تزداد. فالمقاومة ليست فقط مقاومة عسكرية وقدرات عسكرية تطورت ونمت وكبرت خلال عقدين من الزمن ولا سيما في هذا العقد، لا، هناك تطور فكري، هناك تطور وعي، هناك تبديد لهذه المخططات، هناك ازدياد لأشبال صغيرة نمت وكبرت داخل محور المقاومة تستطيع أن تهدم جميع المخططات. ولدينا حادثة بسيطة، عندما حادثت الشيخ جراح، 4 عقود من الإعلام المضاد ومليارات الدولارات صرفت من أجل تغييب الهوية الإسلامية والهوية المقاومية، لكنها حادثة واحدة بسيطة أنهت أكذوبة الإعلام الإسرائيلي حتى في الداخل، بمعنى أنهم خرجت تظاهرات داخل الكيان الصهيوني تندد بالاعتداءات التي حدثت من الكيان الصهيوني على الحي جراح، وهذه سابقة طبعا كانت لديهم خطيرة، احتجاجات كبيرة داخل الكيان الصهيوني، إذن تدل على أنه محور المقاومة وإعلام محور المقاومة وشبكة الوعي استطاعت أن تنفذ إلى العقول التي لم تتلوث بالأفكار الصهيونية لدى اليهود المعتدلين داخل الكيان، وتبدد كل هذه الأكاذيب التي تطرح. إذن الواقع المجتمعي في داخل الكيان الصهيوني هو ضعيف، وجبهة المقاومة قوت ونمت وكبرت وأصبح لها جمهور وحضور وإعلام كبير ضخم في المنطقة وفي العالم. هذه كلها عوامل تشعر الكيان الصهيوني بقلق كبير وبخطر محدق وقريب، وأعتقد هذه المنظومة بدأت تتفكك شيئا فشيئا.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا مستمعينا الكرام، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية.
مع
مستمعينا الكرام، أن قضية فرض الخوات على المصالح التجارية والربحية باتت ظاهرة تنتشر في أرجاء الكيان، حيث تعمد العصابات المسلحة لتهديد أصحابها باستخدام السلاح ضدهم إذا امتنعوا عن الدفع. بالإضافة إلى هذه الظاهرة الإجرامية، هناك العديد من مظاهر الإجرام الأخرى التي تشكل هواجس أساسية للكيان الغاصب وتزعزع أكثر من ثقة المستوطنين وقطعان اليهود الذين جاءوا بهم من أصقاع العالم إلى ما يسمونه بوطنهم الأم تحت وعود زائفة بالأمن والحياة الأفضل، منها كثرة الجرائم داخل المجتمع الصهيوني بشكل كبير في ظل فلتان أمني غير مسبوق. فإضافة إلى جرائم القتل والتفجير تحضر جرائم الخطف والتعذيب، وأيضا موضوع اكتشاف حركة سرية عنصرية صهيونية من الحارديم لقتل الفلسطينيين، إضافة إلى جحيم الغلاء وارتفاع الأسعار في الكيان والتفلت الأمني داخل المجتمع الصهيوني وصراعات عصابات الجريمة المنظمة.
أحبتنا الكرام، حول دلالات وخطورة تشكيل مجموعات وعصابات مسلحة بعبوات ناسفة لقتل الفلسطينيين في الكيان الإسرائيلي، يرى مراقبون أن تشكيل عصابات مسلحة لقتل الفلسطينيين هو نتيجة طبيعية لحالة الانفلات التي تعيشها الوحدات المتعددة بداخل الكيان الصهيوني، وتحديدا فئة الحريديم، حيث إن ما يعيشونه من خصوصية لها علاقة ببعض الامتيازات في المكان والسكن والتعامل وتطبيق قانون خاص ينتج عنه القيام بأعمال مختلفة وتنظيم نوع من الأذرع العسكرية والجناح العسكري لهم. واقع الحال أن الصهاينة يعيشون في أسوأ حال بسبب التدهور الكبير في أوضاعهم المعيشية الناجمة عن غلاء الأسعار وارتفاع نسب البطالة والفقر بشكل كبير، حتى بات العيش في الكيان يشبه الجحيم. فإن مآسي الفقر في الكيان تصيب أيضا تلامذة المدارس الذين يدخلون عامهم الدراسي في وضع معيشي مدمر في ظل غلاء أسعار اللوازم المدرسية وعدم قدرة عشرات الآلاف من الأسر الصهيونية على تأمينها. أعزائنا الأفاضل، وللمرة الأخيرة في هذه الحلقة نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور حيدر البرزنجي. دكتور، المخاطر الأمنية وهشاشة وتفكك الجبهة الداخلية كيف يمكن أن تؤثر على الهجرة المعاكسة لليهود من أرض فلسطين المحتلة؟
نعم، لوحظ في الآونة الأخيرة في العقد الأخير هناك عزوف عن الهجرة من الدول الأوروبية حتى الأفريقية بالحقيقة وبعض الدول الأخرى التي فيها يهود إلى الكيان الصهيوني، رغم كل المغريات التي قدمت من قبل دولة كيان الصهيوني إلى هذه الجالية أو إلى اليهود في تلك الدول، بمعنى أنهم قدموا لهم أموال وبيوت و كفالة اجتماعية وصحية وكذا، لكنهم لم يرغبوا بالخروج أو بالقدوم إلى الكيان الصهيوني. لماذا؟ لأنه لديهم خوف حقيقي من عدم الاستقرار الأمني داخل الكيان الصهيوني، الذي بسبب طبعا وجود المقاومة، الأخوة في فلسطين من المقاومين الذين هزوا عروش الظالمين ونصرة المستضعفين، جعلت هؤلاء يشعرون بالخوف، بل بدأت الهجرة العكسية، بمعنى أن هناك يهود كانوا يكونون في الكيان بدأوا يهربون إلى خارج الكيان الصهيوني، من مغادرة الكيان الصهيوني الإسرائيلي إلى بعض البلدان الأوروبية التي كانوا في الأصل هم متواجدين فيها، وهذا سبب لهم أيضا قلق كبير بسبب الصواريخ التي أطلقت، الصولات التي نجحت حماس ومن كتائب القسام وغيرها من جبهة المقاومة. وبالنتيجة أنا أعتقد أنه هؤلاء حقيقة بدأوا يشعرون بالخوف وعدم الاطمئنان والأمان في وجودهم وتواجدهم في الكيان الصهيوني، مهما كانت وسائل الدفاع التي يستخدمونها، قبة حديدية، صواريخ متطورة، دبابات كذا. وعندنا حادثة جنوب لبنان في قضية الميركافا التي أصبحت أسطورة حقيقة، سقطت كل الادعاءات الإعلامية التي بثوها. إذن من الناحية الإمكانية العسكرية هناك ضعف وهشاشة، ورغم كل الإعلام الذي معهم، يعني ماكينة الإعلامية في العالم هي بيدهم، ولكن فشلوا في إقناع شعبهم وجمهورهم ومتبعيهم من اليهود داخل الكيان وخارج الكيان، في حين كانوا يتأملون أنه يتمددون أكثر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن يأتوا بزخم كبير من سيول بشرية من خارج الكيان الصهيوني إذا كانوا من أفريق. طبعا يستهدفون المناطق الفقيرة والفئة المحرومة من اليهود في الدول إذا كانوا في آسيا وفي أوروبا أو حتى في أفريقيا، حتى يعطوهم عنصر الإغراء لجذبهم إلى الكيان. لكنه عندما رأوا أنه من كان عايش في الكيان لمدة عقدين أو ثلاثة بدأ بالقلق والخوف والهلع، وبدأ يهاجر من الكيان إلى خارج الكيان. هذه للأسف الشديد لم يسلط عليها الإعلام الضوء الحقيقي، وبالتالي هناك تعتيم إعلامي على هذه الانهيارات المجتمعية وعلى هذه النقاط المهمة في وضع الكيان داخليا وخارجيا.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
مستمعينا الأحبة، واقع الحال أن الجحيم الأمني الذي يعيشه الصهاينة هو نتيجة التفلت الأمني في الكثير من المناطق بسبب الصراعات بين العصابات المسلحة التي يهاجم بعضها الآخر داخل الأحياء السكنية. إنما تعيشه تلك العصابات والمجموعات من خصوصية لها علاقة ببعض الامتيازات في المكان والسكن والتعامل وتطبيق قانون خاص ينتج عنه القيام بأعمال مختلفة وتنظيم نوع من الأذرع العسكرية والجناح العسكري لهم.
مستمعينا الكرام، إن ما كشف عنه اليوم يأتي لتدعيم ومساندة حركتين مهمتين وخطيرتين جدا، هما حركة شبان التلال وتدفيع الثمن، وتأتي من رحم الحركة الصهيونية والاستيطان الصهيوني ليأتي هذا الأمر ويكشف المسار الخطير لتحول هذا النوع من الاستيطان من المواجهة مع الفلسطيني إلى ميليشيا عسكرية تقوم بمساندة الفكرة التي تقوم على مبدأ الاستيطان وطرد الفلسطيني من أرضه.
إلى هنا ونأتي أعزائي الكرام لختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، جاءتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، وتناولنا فيها بالدراسة والتحليل خطر التفكك الداخلي في الكيان الصهيوني وسقوط نظرية بن غوريون، وعددنا مختلف جوانب الجحيم الذي يعيشه الصهاينة في مجتمعهم الزائف وعلى أرض ليست أرضهم، اغتصبوها من المسلمين وهي أرض فلسطين المقدسة.
شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء بإذن الله.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل اكتب، وكان مما أملاه الإمام عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حوارات عقائدية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل في كل مكان، تحية طيبة من عند الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج ومحور جديد تحت عنوان السجود على الأرض. نعم أيها الأحبة، في هذا البرنامج يتناول الشيخ رضوان والشاب أحمد موضوع السجدة واختلاف الفقهاء في شرائط السجود عليه. ندعوكم إلى متابعة هذا الحوار بعد فاصل قصير.
قل لي يا أحمد.
نعم.
هل سمعت الحديث الذي يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه حال سجوده؟
نعم يا شيخ، فالسجود أوضح مظاهر العبودية والانقياد والتذلل من قبل المخلوق لخالقه، وبه يؤكد المؤمن عبوديته المؤكدة لله تعالى.
بارك الله فيك يا أحمد، فلا يوجد مظهر أوضح في إعلان التذلل لله تعالى من السجود على التراب والرمل والحجر والحصى.
نعم.
لما فيه من تذلل أوضح وأبين من السجود على الحصر والبواري، فضلا عن السجود على الألبسة الفاخرة والفرش والذهب.
ولكن يا شيخ، كلتا الحالتين تعتبران سجودا.
صحيح يا أحمد، إلا أن العبودية تتجلى في السجود على الأرض بما لا تتجلى في غيره.
هل هذا سر كون أتباع أهل البيت عليهم السلام يلتزمون بالسجدة على الأرض في حضرهم وسفرهم، ولا يعدلون عنها إلا ما نبت منها من الحصر والبواري، بشرط أن لا يؤكل ولا يلبس؟ ثم بعد ذلك، ما هي يا شيخ علة عدم تجويزهم السجود على المأكول والملبوس؟
في رواية يرويها الصدوق يا أحمد عن هشام بن الحكم أنه سأل نفس السؤال من أبي عبد الله الصادق عليه السلام. فأجابه الإمام عليه السلام قائلا: لأن السجود خضوع لله عز وجل، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا لغرورها.
إذن مشكلة الذين يتصورون أن الالتزام بالسجود على الأرض أو ما أنبتت منها بدعة، ويتخيلون أن المسجود عليه وثنا، مشكلتهم تكمن في أنهم لا يفرقون بين المسجود له والمسجود عليه، ويزعمون أن الحجر أو التربة الموضوعة أمام المصلي وثن يعبده المصلي بوضع الجبهة عليه. فالوثن عند الوثني معبود ومسجود له، يضعه أمامه ويركع ويسجد له، ولكن الموحد الذي يريد أن يصلي في إظهار العبودية إلى نهاية مراتبها يخضع لله سبحانه وتعالى ويسجد له ويضع جبهته ووجهه على التراب والحجر أو الرمال أو الحصى، مظهرا بذلك مساواته معها عند التقويم قائلا أين التراب ورب الأرباب؟
أجل أجل يا ولدي، الساجد على التربة غير عابد لها، بل يتذلل إلى ربه تعالى بالسجود عليها. فإذا قلنا إن الساجد على التربة يعبدها، فمن يسجد على الفرش والقماش وغيره لابد أن يكون عابدا لها على هذا المنوال.
نعم.
ثم أننا إذا نظرنا إلى عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نجده أنه وصحبه كانوا ملتزمين بالسجود على الأرض، متحملين شدة الرمضاء وغبار التراب.
نعم يا شيخ، قرأت في رواية أنه قد شكى بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله من شدة الحر، إلى أن وردت الرخصة بالسجود على الخمر والحصر، فوسع الأمر للمسلمين ولكن في إطار محدود.
بالمناسبة يا أحمد، فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مؤكدا أن كل جزء من الأرض مسجد وطهور ويسجد عليه ويقصد للتيمم، أي للسجود تارة وللتيمم أخرى.
نعم يا شيخ، أفهم من هذا الحديث النبوي الذي يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أن العبادة والسجود لله تبارك وتعالى لا يختص بمكان دون مكان، بل الأرض كلها مسجد ومعبد للمسلمين.
استنتاج صحيح يا أحمد، أحسنت.
أحسنت.
الأرض كلها مسجد، وذلك بخلاف غيرهم حيث خصوا العبادة بالبيع والكنائس. هل تحفظ يا أحمد رواية تدل على أن السنة في الصلاة كانت جارية على السجود على الأرض فقط أيام الصدر الأول من الإسلام؟
نعم يا شيخ، في السنن الكبرى روى أنس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر، فيأخذ أحدنا الحصباء في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه. وفي سنن البيهقي رواية تقول نقلا عن ابن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. وفي معناها يقول ابن الأثير: إنهم لما شكوا إليه ما يجدون من ذلك لم يفسح لهم أن يسجدوا على طرف ثيابهم.
إضافة إلى ما قلته وذكرته،
نعم،
هناك أوامر من قبل النبي صلى الله عليه وآله في مجال التتريب،
نعم،
كالرواية التي جاءت في كتاب كنز العمال عن خالد الجهني،
نعم،
قال: رأى النبي صلى الله عليه وآله صهيبا يسجد كأنه يتقي التراب، فقال له: ترب وجهك يا صهيب. كما روى صالح السبئي في كتاب السنن الكبرى أن رسول الله رأى رجلا يسجد بجنبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله صلى الله عليه عن جبهته.
ولكن يا شيخ، لماذا هذا الإصرار على السجود على الأرض؟
ليس هناك إصرار أو إجبار في ذلك، فكما تعلم أن السجدة كانت في البداية على الأرض.
طيب.
ثم وفي المرحلة الثانية جاءت الرخصة في الحصر والبواري، وحتى أن الباري تعالى قد رخص لرفع الحرج بالسجود على الثياب، ولكن لعذر وضرورة، كما ورد في صحيح البخاري عن أنس بن مالك: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله فلم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض طرح ثوبه ثم سجد عليه، ولكن ذلك لا يجوز في غير الضرورات التي تبيح المحظورات.
إلى هنا مستمعينا الأفاضل، تبين أن التزام الشيعة باتخاذ تربة من الأرض للسجود عليها ليس إلا تسهيل الأمر للمصلي في سفره وحضره، خوفا من أن لا يجد أرضا طاهرة. وأما السر في التزام الشيعة استحبابا بالسجود على التربة الحسينية أن يتذكر المصلي حين يضع جبهته على تلك التربة تضحية ذلك الإمام بنفسه وأهل بيته والصفوة من أصحابه في سبيل العقيدة والمبدأ. آملين أن قضيتم أوقاتا نافعة مع هذا الحوار. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ومقالة الجهال ما دام منعما عليهم ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل. فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة وليحسن منه الضيافة وليفك به الأسير والعاني وليعطي منه الفقير والغارم وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فأن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله. من غرر الأجوبة. عن أدب السؤال قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لسائل سأله عن معضلة: سل تفقها ولا تسأل تعنتا، فإن الجاهل المتعلم شبيه بالعالم، وأن العالم المتعسف شبيه بالجاهل المتعنت. ولما سئل أمير المؤمنين: كيف كان حبكم للرسول صلى الله عليه وآله؟ فقال عليه السلام: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأمهاتنا وآبائنا ومن الماء البارد على الظمأ. وفي بيان شجاعة النبي صلى الله عليه وآله قال عليه السلام: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو منه.
فلا تفرح ولا تأسى، هي الأيام دائرة، فلا تفرح ولا تأسى، وكن بالله ذا ثقة، فإن الله لا ينسى. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. لك الرحمة